انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم الصبح شمس جديدة بتطلع علينا وتقول لنا تعالوا نفكر في النهاردة وكمان نتعلم من اللي فات ونظبط المود على تسعينات اف ام، وتبدأ رحلة جديدة فيها تفاصيل كتيرة، مواضيع جديدة، ويحلو الصباح مع برنامجكم صبحنا وربحنا. هكون معاكم دولة محي الدين كل أسبوع مع أحلى إذاعة تسعينات اف ام معاكم في مكونه.
صبحنا وربحنا مع دولة محي الدين كل يوم ثلاث الساعة 10:15 الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. هكون معاكم انا دولة محي الدين لمدة نص ساعة في برنامج صبحنا وربحنا. النهاردة موضوعنا مختلف وجديد، وتعالوا معايا نشوف هنتكلم على ايه. النهارده بنقول زي ما جسمك دايما محتاج للرياضه واللياقه وان انت تحافظ عليه عشان تحافظ على صحته وتكون بصحه كويسه، عقلك كمان، عقلك محتاج هو كمان لرياضه معينه علشان يحافظ على لياقته ويحافظ على صحته. طيب ايه الرياضه بتاعت العقل؟ رياضه العقل هي القراءه. القراءه هي اللي بتحافظ على صحة العقلية بتاعتك انت، لا وكمان بتحدث السيستم بتاعك، بتخليك دايما متطور، بتخليك دايما عايش يعني مواكب للدنيا واللي بيحصل فيها. فالقراءة مهمة جدا، والحقيقة مع وجود السوشيال ميديا ناس كتير قوي قالت لك ان هي سحبت البساط من تحت الكتاب والقراءة، بس ده الحقيقة غلط. ليه بقى؟ لأن آخر إحصائية 2021 أثبتت أن مصر رقم 5 على العالم في القراءة، فكده الكتاب موجود. وكمان معانا الحقيقة نشاط ثقافي في الدولة المصرية، في الوطن العربي، يعني عندنا معرض القاهرة للكتاب، عندنا مهرجان دواير كان موجود في أول الصيف، والحقيقة عمل نشاط حلو جدا في أول الصيف، وكمان عندنا معرض الشرقة للكتاب، وعندنا كمان جائزة الشيخ زايد في الإمارات. فالحقيقة عندنا عندنا حراك ثقافي مختلف في الوطن العربي كله، وعلشان كده الكتاب موجود والقراية موجودة ومهمة. وتعالوا بقى معايا نشوف سؤالنا النهاردة، القراءة بتساعد على التغيير والطموح ولا هي تسلية؟ ولو انت بتقرأ بتقرأ ليه؟ الناس اللي بتحب تشاركنا دايما على 0427894، وتابعونا على بيج الفيسبوك تسعينات اف ام، وتعالوا معايا نسمع وسط البلد ونرجع تاني.
مسكة دي وعنيها فعني بتطمن بكلام بيقوي وتوعده سوا يكبروا ما هو ليها وهي لي، مهما الكون دار حواليها وحالي ينادي عليها تجري دنيتها بيها، واللي كان بس ليها يدوها عن عنيها وتبعده ومهما بتنسى هو عالوعد لسه، مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها.
بتدور عليها عليه ينادي عليها
تجري دنيتها بيها واللي كان بس ليها يتوه عن عينيها وتبعده ومهما بتنسى هو على الوعد لسه مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها لما عنها تنام تندهله تلقى ايديه في ايديها زي زمان.
ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا عن القراية، وازاي كمان هنشوف البوكتيوبر الشباب اللي عملوا قنوات على اليوتيوب ازاي ساعدوا على اتصال بين القراءة وبين السوشيال ميديا، والحقيقة قدموا وجبة حلوة جدا للشباب. ومعايا ضيفي اللي منورني أستاذ طارق عز، كاتب مترجم صانع محتوى بوكتيوبر منشئ قناة على اليوتيوب وحاصل على المركز الأول في القصة القصيرة جائزة اي ريد. صباح الفل عليك.
صباح الفل، ازي حضرتك؟
الحمد لله. انت اخبارك ايه؟
الحمد لله تمام.
واخبار القراءة ايه؟
الحمد لله زي الفل.
اخبارنا عندك الاول، تعالى كده قولي فعلا انت لما بدأت القناة بتاعتك على اليوتيوب لاحظت فيه تزايد واقبال من الشباب؟
اه طبعا، الموضوع بتاع اليوتيوب فرق جدا في موضوع القراءة دلوقتي، لان الحياة حوالينا صعبة وبتجري والوقت محدود جدا. فبقى من متطلبات العصر ان انا بدل ما ادي للقارئ الصغير اللي احنا عايزينه يتعلم يقرأ كتاب 300 صفحة يقرأ عشان يبقى مناسب ليه او مش مناسب ليه يستكشف بعد كده، ده هياخد من وقته كتير وممكن يزهقه. فبقينا نعمل فيديوهات انا وبعض الزملاء نتكلم فيها على الكتاب ده في فترة 10 دقايق بس، ياخد فكرة على الكتاب يشوف هينفع ليه ولا لا، مناسب ليه ولا لا.
انت بتشده
بالظبط،
يعني هو ممكن يعجبه العشر دقايق دول ويدور على الكتاب.
بالظبط، انا مش بقول له، مش بحكي له قصه الكتاب، انا
بقول
له
هو مش هيستمتع قوي برضو، هو مجرد انت بتدي له لينك كده، ان انت بتدي له لينك ان هو يدور.
بالظبط.
طيب انت بدات قناه على اليوتيوب والحقيقه عملت، يعني هنقول ان هي عملت شهره كويسه جدا، بس فجاه لقيتك رايح في سكه تانية خالص وهي سكه الكتابه، ايه بقى؟
هو الاصل انا في الاصل داخل كاتب، يعني انا كنت كاتب الاول واتاخر موضوع النشر بالنسبه لي، فقلت اطلع على اليوتيوب اطلع شويه طاقه كده من
الهوايه.
اه بالظبط،
من الهوايه اللي عندك
في الفيديوز، وبعد كده الكتابه طلعت لي. بس هي في الاساس انا كنت بكتب من قبل ما اطلع،
يعني ليك كتابات قصيره.
اه ليا محاولات صغيره كده وحاجات صغيره اتنشرت مع مجموعات قصصيه مع كاتب راحل اسمه دي قديل خليفة الله يرحمه.
الله يرحمه.
واتنشرت، بس ده من فترة، يعني ده كان في 2020 على ما أعتقد، قبل ما القناة تنتشر قوي كده وقبل ما باخد الجائزة.
11/20/21 أعتقد في تغيير كبير عندك.
آه طبعا كانت جائزة اي ريد، الفكرة شدتني جدا. هم كانوا بيعملوا كل سنة مسابقة يشجعوا فيها الناس إنها تكتب، كان سلوجن المسابقة في السنة دي بندور على نجيب محفوظ جديد. وبالفعل كانوا عاملين فكرة لطيفة جدا، تعالى نتخيل ان النهاردة اخر يوم في كوكب الارض، ايه اللي ممكن تكتبه انت في خلال يوم واحد يعبر عن اللي بيحصل في الحياة؟ فناس كتير قدمت، اعتقد الاحصائية اللي طلعت في السنة دي كانت 1500 قصة تقدموا في المسابقة دي. وهو حكمنا بعدد معين من الكلمات وبلغه عربيه،
يعني ليها شروط.
اه طبعا
مش مفتوحه كده يعني.
اه طبعا، ولجنه التحكيم نفسها كانت لجنه مرعبه جدا، يعني كانت احمد مراد ومحمد صادق ونور عبد المجيد وحسن كمال واحمد العيدي، فكلهم طبعا
كل اسم يعني اتقل من اللي قبله واللي فات.
بالظبط بالظبط كده، يعني انا في حد ذاته الجائزه بالنسبه لي كانت شهادة التقدير اللي ممضيه منهم كلهم وفيها اسمي.
او هي بتقول ان انت تبدا بقى، او انت خدت الثقه.
بالظبط،
وعلشان كده رحت كاتب اول عمل روائي طويل ليك.
بالظبط كده، من هنا يعني من هنا اتشجعت ان انا اروح اقدمه لدور النشر، عرفت ان انا انت بتعرف تكتب، انت عندك القدره ان انت تنشر.
لا انت اخدت امضاء قويه جدا من ناس جامده جدا الحقيقه، يعني
بالظبط كده.
طيب قول لي بقى، انت ليه اخترت اللغه العربيه الفصحى؟ انت عارف ان احنا حوالينا دلوقتي كل الكتاب او اغلبهم يعني، ودي ما يقللش من حد فيهم، كله بيستخدم اللغه العاميه لانه بيقولك بتوصل اكتر، يعني الناس بتقدر تستوعبها اكتر. انت ليه اخترت اللغه العربيه الفصحى؟
جزء من الدراسه اللي انت استها في الكتابه نفسها هي الجمهور المستهدف من اللي انت بتكتبه، انت عايز توصل لمين، عايز تكلم مين. فاللي بيكتب بالعاميه في الغالب بيبقى عايز يوصل لجمهور مش متخصص قوي في القرايه، القرايه مش هدفه الاول، مش هوايته الاولى، حاجه جانبيه بالنسبه له او فئه عمريه صغيره.
تمام.
لكن انا في حد ذاته انا كطارق بحب الجمهور اللي انا منه، يعني انا طارق قارئ تقيل، قارئ قديم بقرا بقالي 30 سنه مثلا او يمكن اكتر، فاللغه العربيه عندي دي حاجه عاليه جدا، فانا بخاطب شريحتي انا وانا بتكلم. يعني لما كتبت القصه وكتبت الروايه والحاجات اللي هتيجي بعد كلها بتخاطب نفس الفئه العمريه بتاعتي.
ما بتفكرش تكتب حاجه بالعاميه؟
والله في افكار في دماغي كده، الحاجات
ان انت برضو يعني تغازل باقي الجمهور راي ما بيقولوا يعني.
بحاول والله، يعني في شويه افكار في دماغي، بس هي مشكله عنصر الوقت طبعا مع الكتابه والترجمه والقرايه والتصوير والمونتاج كل الكلام ده مع
الشغل
وشغلي الاصلي بالظبط في الطيران، اصلا مواعيده مش منتظمه، فكل ده مع بعضه الوقت مش سايفني اطلع كل الافكار اللي في دماغي، يعني في حاجات كتيره لسه عايزه تطلع يعني.
طيب، واختيارك كمان لموضوع الروايه كان الحقيقه مفاجاه، انت اخترت اللي هو مثلث الرعب، اتكلمت عن الفقر، اتكلمت عن الجهل، اتكلمت عن الهجره غير الشرعيه، ودي كانت مهمه برضو جدا ان احنا نشوف الجهل والفقر ممكن يؤدي على ايه، ودي مشكله عندنا في البلد. وكمان عندك كانت شخصيه قويه جدا في الروايه اللي هي شخصيه الشيخ جبريل، والحقيقه انا توقفت عندها لان دي منتشره عندنا.
حقيقي
ايه الافكار دي بقى؟
هو خلينا نقول
اخترت حاجه أفكار. يعني انت عارف اول حاجه بتكتبها كده كتبتها كده جامده شويه.
انا بحب الروايات اللي بطلها مكان، الروايه دي بطلها مكان، المكان هو اسكندريه وتحديدا منطقه المكس في اسكندريه. منطقه المكس في اسكندريه اللي ما يعرفهاش هي منطقه، مش دلوقتي، هي كانت منطقه عشوائيه، دلوقتي بتتم تغييرها يعني وبتتهدد
طبعا وتتبني. احنا عندنا دلوقتي كل العشوائيات دي بتنتهي ان شاء الله
يعني، دلوقتي حاجات زي الاسمرات كده وما الى ذلك يعني، بس هي كانت ما قبل ذلك في وقت كتابه الروايه كانت منطقه عشوائيه كلها قايمه على الصيد والمراكب والعشش وقايمه على ضفتي ترعه اللي هي ترعة المحمودية اللي هم أهلها بيسموها الخندق. فالمكان هو بطل الرواية الأساسي، كل الشخصيات بتتحرك في المكان ده.
دي حقيقة ليها، المكان هو كان فعلا هو المتواجد أكتر حاجة.
فلما أنا رحت بقى عشت مع الناس دي شوية وأجرت مكان في وسطهم عشان أشوف إيه اللي بيحصل
وبتاع. يعني أنت تعايشت؟
طبعا تأثرت بمجموعة من الشخصيات، يعني في شخصيات جوه الرواية هي عبارة عن ميكس شخصيتين من بعض، مثلا من الحقيقة من الواقع. ما حاولتش ان انقل طريقه الكلام.
الشيخ جبريل حقيقي
بنسبه يعني بنسبه أيوة معينه.
ايوه انا حسيت ده اكتر شخصيه انا حسيتها هي متواجده حوالينا
بنسبه معينه.
وطبعا عشان الجمهور برضو والمستمع يبقى معايا، الشيخ جبريل هو الشيخ المتدين اللي هو مش متدين، اللي هو افكاره كلها مغلوطه ومتطرفه واللي جواه غير اللي براه، عشان هو برضو عشان نبقى متابعين يعني،
عشان برضو ما ناخدش الكلام. هو مش شيخ اصلا، هو راجل
نصاب
بالظبط. هو تزمت دينيا شوية في فترة معينة من حياته ورب دقنه، فالناس هي اللي خلته بقى شيخ، هي حطته في المكان ده، لكن طيب. هو مش دارس دين ولا أزهري ولا ليه علاقة بالوزارة ولا أي حاجة، هو بقى شيخ بالعرف يعني بالناس اللي حواليه بس.
طيب أنا أهم حاجة عندي النهاردة إن أي شاب أو شاب هيسمعوك النهاردة وشايفين القدوة بالنسبة لهم أو كاتب متميز يعرفوا إزاي يمشوا بالطريق، يمشوا في الطريق ده ومن غير ما يتوهوا يعملوا إيه؟
هو أهم حاجة إن احنا نتقن الصنعة، الكتابة زي ما هي موهبة هي صنعة هي حرفة. هتيجي إزاي الاتقان ده؟ بالتكرار والاستمرار. إزاي إن أنا أكتب كل يوم حتى لو ما عنديش أفكار، أكتب كل يوم، أكتب إيه اللي بيحصل لي في يومي، انا صحيت الصبح قمت شربت قهوتي نزلت ركبت مواصلاتي، الكلام ده نفسه هيطلع قصص، وانت راكب المواصلات هتشوف مشهد هيخليك تكتب قصه، هتسمع اسم شخصيه غريبه هتخليك تتخيل قصه، يا يعني تتخيله تكتبه، اكتب كل يوم نص ساعه. التكرار ده هو اللي بيثقل عاده الكتابه.
لو هو عنده موهبه،
لو هو عنده موهبه بالظبط
صح كده. طب محتاج ورش كورس حاجات من دي؟
دي عوامل مساعده اكيد، دي عوامل مساعده، لكن بدون الموهبه ما تنفعش تخليك كتب.
ما ينفعش.
لا مطلقا مطلقا، ما دام ما فيش موهبه اي ورشه، لو جبنا يعني نجيب محفوظ وجابرييل جارسيا ماركيز مع بعض يقدموا لي ورشه مش هيخلوني كده.
طيب انا عايز اعرف مين الكاتب اللي اثر فيك وانت صغير، اول ما ابتديت كتابه كده، او ابتديت تحب الكتابه والقراءه وابتديت تدخل في المود ده؟
احب القرايه، خلي يعني شدني ان انا انطلق يعني، كانت كتابات المغامرون الخمسه والحاجات
انت اكيد الجيل بتاعنا يعني الاجيال كلها بصراحه من الثمانينات التسعينات السبعينات كلنا فعلا.
وبعد كده اتسلمت بقى لمورا الطبيعه وملف المستقبل، وتحديدا احمد خالد
دكتور توفيق. احمد خالد توفيق الله يرحمه،
وبعديها دكتور نبيل فاروق يعني، بس دكتور احمد خالد توفيق كان اكتر.
فانت تأثرت بيهم؟
تأثرت بيهم بالتعلق في القراءة، لكن في الكتابة لا. انا يعني برضو
تأثرت بمين بقى؟
الكتابة لا في كتير، نجيب محفوظ طبعا لانه عنده
رواية الايدل.
انا رواية مكان بتاعت نجيب محفوظ عظيمة جدا طبعا، مصر القديمة والثلاثية الكلام ده كله روايات مكان توصلنا في قراءة. هي روايات اجيال لكن هي روايات مكان برضو. فانا تأثرت جدا من نجيب محفوظ يعني، من المعاصر شوية على الأسواني، من الموجودين معانا دلوقتي على الساحة أشرف العشماوي، في أسامي كبيرة يعني. أنا
إحنا هنروح لهم دلوقتي، بس إحنا دلوقتي تعالى نفصل ونسمع ونرجع تاني.
يلا بينا.
يلا بينا.
مش فارق من عليا ولا فارق من معايا ولا فارق من سابقني ولا فارق من اللي ورايا، كان صاحب ولا عشرة، كان أصلي ولا إشرا، كانت أوضة ولا فيلا، كان شايب ولا بصرة، رايق 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 وتقيل وراسي وعايش لي دور مقاسي، رايق 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 وراسي سير الكراسي لحبايبي بس وناسي، رايق 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 وتقيل وراسي وعايش لي دور مقاسي، حبيبي بس وناسي، ولا بتعب في الغياب ولا بفرح بالمدى ولا بدخل في اكتئاب ولا بقلق بالحسد، مش هفتح باب يداي والان مزاجي راي، لا شارك في المسابقة ولا عايز حتى سابق، بضحك على قد سني وسني يسمح لغني، والخدمة الحلوة منكم لما تفككوا مني، كله عارف تمامه لا هنزل أو حعلي، كله ياخد مقامه ما ياخدش زيادة نص ملي، رايق 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 وتقيل وراسي وعايش لي دور مقاسي، حبيبي بس وناسي، رايق 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 وتقيل وراسي وعايش لي دور مقاسي، رايق 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 وراسي سيل كراسي لحبيبي بس وناسي، ومليش في أي شل ولا فاضي الناس ممل ولا حد كسر عيني ولا مسك لحد زلة، جوي حلو ولاي قلت لكم مزاجي راي، فانا بقى خارج المنافسة على مهلي مهلي سايق اصلي فهمت المعادلة.
ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا عن القراءة والبكتيوبر استاذ طارق عز. تعال نكمل، احنا المفروض نساعد الشباب ازاي اللي لسه بيبدأ كتابة
يكون دايرة حواليه من الناس اللي بتقرأ، ويبدأ يعرض عليهم المنتج الأدبي بتاعه، ويشدد عليهم ان احنا مش محتاجين مجاملات، احنا محتاجين ناس تقول لنا ايه الصح وايه الغلط عشان نبدأ نتعلم، ونبتعد تماما عن النشر المادي بالفلوس. يعني ما يروحش لدار نشر يقول لهم خدوا كذا عشان تنشروا لي كتابي.
اجتهادات بقى.
بالظبط،
هو يجتهد وينشر،
يخش مع دار نشر تدخله العمل بتاعه في لجنه قراءه تقيم له العمل، تقول له ينفع يتنشر ولا ما ينفعش يتنشر.
طبعا، لان دي حاجه مهمه جدا. بالزبط. فعلا. الو، ومعنا التليفون. الو، صباح
الو،
صباح الخير.
صباح الخير،
اهلا وسهلا، مين معايا؟
اهلا بهي. مها.
نهى.
مها.
مها، اهلا وسهلا، ازيك، اخبارك ايه؟
الحمد لله على بحضرتك.
هيم طبعا انا متابعة
من الاول، بس حبيت اقول لكم صباح الخير.
صباح النور، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك،
نورتينا.
اهلا بيك.
سؤالك بقى، متابعة سؤالنا على الصفحة؟
لا هو انا ما عرفتش ادخل للصفحة، بس انا كنت سامع البرنامج.
تمام،
سامعيكم من ساعة ما ابتديته
الحلقة. هي موضوعها عجبك؟
ايه
الحلقة موضوعها عجبك؟
كتير.
طب الحمد
حلو
لله.
كتير
الحمد لله الحمد لله. اي سؤال معايا استاذ طارق عز، لو اي سؤال عايزه توجهوله او عايزه تسالي اي حاجه احنا معاكي.
هو انا عايزه اهني على القصه بتاعت اسفار مريم، لان هي فعلا حلوه وجميله جدا.
شكرا شكرا،
روايه جميله جدا وممتعه ولذيذه بجد.
ميرسي، شكرا، ربنا يخليك يا رب. ميرسي،
شكرا شكرا لحضرتك، وخليكي معانا بقى لاخر الحلقه علشان تعرفي احنا هنتكلم على ايه.
اوكي ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تعال نكمل بقى،
اتفضلي.
الشباب، انت قلت اهم حاجه ان هو كمان يروح لدار نشر تقدر تقيم القصه بتاعته بالزبط. وما يروحش يدفع فلوس او حاجه علشان ينشر روايته.
النشر في مصر عموما ليه سكتين، يا اما تروح تنشر، دار نشر بتقدم لك فكره ان انت تروح تدفع فلوس مقابل نشر الكتاب بتاعك. ده مش بيتم اعتماد لجنة قراءة كويسة فيه، انت هتكتب انا هنشر لك ايا كان بقى اللي انت هتعمله ايه. ده ما بيطلعش منتج ادبي جيد، لكن في دور نشر 10 15 20 دار نشر قوية جدا. الناس دي بتدخل العمل بتاعك بلجنة قراءة مكونة بقى من قراء وادباء ومحللين، بيحللوا العمل ويقولوا يصلح للنشر ولا لا،
وحتى بيدوك لينك ان انت محتاج ايه، ناقصك ايه، يعني تزود.
يعني مش يعني على ارض الواقع مش قوي، يعني ده مش بيحصل قوي، لكن على الاقل لو انت بتبقى ضامن انه بيتقبل في النشر في الدار ده، يبقى انت عارف ان العمل بتاعك كويس والمنتج اللي طالع منك كويس، مش بتنشر مقابل فلوسك.
مقابل فلوس
طيب. وما تستناش بقى المقابل المادي على طول، يعني المقابل المادي في الكتابة في الأول مش هيبقى مجزي قوي يعني.
الصبر
بالظبط،
الموضوع محتاج صبر ووقت
بالظبط. يعني لو خدنا مثال عالمي كده، مثلا في كاتب عالمي اسمه براندن ساندرسون، ده راجل كسر الدنيا بره وبتاع، يعني الراجل ده قبل ما ينشر أول عمل ليه هو نفسه قال صراحة إن هو عنده 15 عمل في الطرق، 15 كتاب كامل ومنتهي، وما نشرهمش لحد ما يرضى عن العمل، ونشر ال 16
في الاخر
بالظبط كده.
طيب يعني الصبر والوقت وصلوا اللي هو عايزه اكتر
بالظبط.
طيب انا طبعا وجودك معانا النهارده في الحلقه هيخليني اسالك السؤال المشهور، ابرز الترشيحات لكتب الصيف. الاجازه لسه مكمله معانا، لسه فيها تقريبا شهر او 3 اسابيع
مزبوط.
فاحنا ممكن نستغل الوقت ده، وعاوزين نعرف منك ايه احسن الكتب اللي موجوده دلوقتي في السوق المصري.
والله هو ما شاء الله الانتاج الادبي غزير جدا خلال الفتره اللي فاتت، من اول المعرض لحد دلوقتي كان في ارقام غريبه، يعني انا خارج لوحدي من المعرض بتقريبا 300 كتاب، فكان الموضوع صعب قوي. ولكن خلينا
حاجات مترجمه طبعا وحاجات
طبعا
صح كده،
ده موجود وده موجود، فخلينا نحاول نصغر الليسته شويه. يعني هنقول الحاجات اللي نزلت قريب في الصيف، كان كتاب استاذ هشام الخشن نعومي واخواتها، دي روايه ممتازه جدا، بتتكلم على الست واللي بيحصل جواها، ان هي ممكن تكون كلنا بنكلم نفسنا، يعني كلنا عندنا حد يقولك انت ما صرفتش في الموقف ده ليه كده وما قلتش كده ليه. تعال نتخيل بقى لو اللي بيكلمني جوا ده بقى شخص حقيقي وطلع تلبسني، طيب مش واحد، دول اتنين تلاتة اربعة، ايه اللي ممكن يحصل؟ ده نوع من الامراض النفسيه متطور شويه. الاستاذ هشام الخشن بيغطي الموضوع ده في روايه 200 صفحه سريعه الايقاع بشكل جميل جدا.
تمام،
لو هنتكلم بقى في الحاجات السريعه،
روايه نفسيه يعني تتصنف كده
بالظبط، الناس النفسيه اجتماعيه.
تمام،
كنا نتكلم في الجريمه مثلا، في روايه الجريمه والبوليسيه، في ثلاث كتاب انا شخصيا بحبهم جدا، الكاتب احمد عثمان كل انتاجه الادبي ممتاز للغايه يعني وسريع الايقاع جدا، الكاتبه نهى داوود برضو ممتازه يعني، وكان ليها حلقه هنا هايله هايله الحقيقه،
اتفرجت عليها نورتنا فعلا في السنه
دي، واحده من الكاتبات المصريات الجميله جدا في مجال كتابه الجريمه. والكاتب محمد حياة بيمزج ما بين كتابه الجريمه والرعب، وده مش موجود كتير في القراءه بالعربي يعني.
ايوه،
مؤخرا برضو لو بنحب التاريخي الأستاذ الكبير أشرف العشماوي عمل رواية جميلة اسمها السرعة القصوى صفر، بتتكلم على نهاية الدولة الملكية وبداية الجمهورية في مصر وصعود التيار المتشدد.
دي فترة صعبة جدا.
طبعا. أو بيغطي تحديدا صعود التيار المتشدد في الوقت ده. إيه اللي حصل وإيه الخلفية بتاعته وإيه التقلبات السياسية اللي حصلت عبر اتنين توأم كل واحد فيهم بياخد سكة من الاتنين.
ايوه.
والرمزيه بقى بتاعه الحدث دي روايه مهمه جدا وتوثيقيه في المقام الاول الحقيقه.
هي توثيقيه للفتره اللي هي بالزبط. فيها الحقيقه الفتره دي ما حدش بيتكلم عليها كتير وبالتفاصيل الكتير.
بالظبط.
طيب انت شايف الشباب رايح لانهي نوع من انواع الادب والقراءه؟ يعني بتشوفهم ايديهم راح على فين؟
والله وانا الحقيقه بقيت بنبهر جدا ان الناس بتقرا كل حاجه دلوقتي. ده حقيقي. يعني أنا لقيت بنات صغيرة جدا بيقروا روايات صعبة وتقيلة ومعقدة وتنتمي لفئات صعبة تاريخية ورعب وحاجات كده. مش كل الستات دلوقتي بتروح للرومانسي والحب والجلدة.
دي مفاجأة. أنا مش عايز أقولك البنات اللي أعرفها كلها بتحب الرعب جدا,
جداً.
والجريمة والأدب البوليسي والحاجات دي كلها ففاجئوني الصراحة.
بالظبط. دي بقت حاجة ملهمة جدا الحقيقة. أنا بقيت منبهر باللي بيحصل ده حقيقي. يعني وشباب صغير في السن. انا يعني انا شخصيا من القناه وكده في ناس بتتكلم معايا شباب صغير جدا اعداديه وثانويه.
ده حلو قوي ان انت حاطط يعني في تواصل بينك وبين السن.
طبعا.
ده حلو جدا عشان يسالك يفهم منك انت بترد عليهم.
طبعا برد على كل التعليقات وبك في كلام تواصل دائم معايا عليهم على اليوتيوب على طول. فهم حابين الموضوع ده ان هم بيكلموا معايا طول الوقت فهم قريبين مني جدا. الناس كل اللي بتفرج على القناة أي حد بيعلق على القناة لازم برد عليه.
طيب كتب التنمية البشرية بأنواعها بقى لأنها أنت عارف في قنوات قايمة عليها تماما.
صحيح صحيح.
والحقيقة هي كويسة جدا وهادفة جدا بس هي بقت أكتر حاجة دلوقتي أنا ملاحظة الناس دلوقتي بتقبل عليها. أنت إيه رأيك؟
هي في الأول كانت واخدة سمعة سيئة جدا ده حقيقي. يعني كانت كلام إنشاء وكلام عام ولازم نصحى الصبح بدري ونغسل وشنا قبل ما ننزل أكل كلام كان ما ينفعش يعني. ولكن الموضوع تطور وبقى فيه تمارين حقيقية أنت بتعملها بيدي لك حاجات تغير بيها حياتك فعلا. يعني أنا أفتكر أن قريت كتابين مؤخرا والكتابين كانوا حلوين جدا. واحد فيهم بيتكلم على الكراكيب اللي موجودة في حياتك. مفهوم الكراكيب نفسها الحاجات اللي احنا حاطينها في بيتنا بتسحب من طاقتنا بتملى مكان البيت طاقة البيت نفسها أو الطاقة المقصود بيها مش الطاقة أو الانرجي أو الكلام ده قد ما هو مقصود بيه المساحة اللي حواليك. بتاخد حيز من حياتك ومن وقتك ومن فراغك ملوش لازمة فازاي تتخلص منها وبيقسمها لك بقى التكركيب اللي في وقتك واللي في حياتك واللي في عقلك واللي في جسمك كل حاجة. ده كان كتاب ملهم
يعني
جدا.
انت كقارئ انت طلعت من الكتاب مستفيد تماما
جدا جدا. انا متعلق جدا بمكتبتي. الكتاب ده نجح في انه يخليني اتخلى عن 300 كتاب انا قرأتهم قبل كده ومش هرجع لهم تاني.
أيوة.
اشيلهم على جنب عشان ابدا اشوف هعمل فيهم ايه.
تمام.
فمجرد انه يخليني اخرج الكتب دي من حياتي
انه انت تاخد قرار.
بالظبط.
هي دي الفكره كلها ان انت ابتديت تاخد قرار.
بالظبط. في كتاب تاني حلو قوي برضو اسمه موعد مع فيلسوف. الكتاب ده بيتكلم على فلسفات العالم كلها بشكل مبسط ينفع لحد في العشرينات. كتاب هايل جدا ورايق جدا اقرب الى قصه قصيره ما بين راجل كبير في السن.
الفلسفه دي هيقدر يستوعبها
من اول بقى الانسان البدائي والاقتصاد ونشاه الحضاره وكل الكلام ده على شكل حواديت. فحقيقي كانت تجربة الكتابة بتاعته الكاتب نفسه أنا مش قادر أفهم أنت جات لك إزاي فكرة أن أنت تبسط الحاجات الصعبة دي بالأسلوب الخفيف اللطيف
أن الشباب يقدر يستوعبه.
بالظبط. فعلا فعلا هو جوه الكتاب نفسه بيقول لك كده. بيقول الفتاة اللي هو بيتكلم معها دي فتاة عشرينية بتقول له ما تصعبش على الأمور كلمني بالراحة كلمني على قد عقلي. هو الكتاب ماشي كده.
طيب أنا سؤال أخير أنا عايز أعرف يعني إيه الكتيبات الصغيرة اللي ممكن دلوقتي متواجدة ان انا ممكن اروح اشتريها لو انا ما عنديش وقت كتير. اي شاب في الاعدادي في الثانوي ما عندهمش وقت كبير قوي للقراية ايه الحاجات اللي ممكن يروحوا عليها؟
هو للأسف السلاسل دلوقتي يعني ما فيش دور نشر كتير بتنشر السلاسل ولكن ما زالت لحد دلوقتي معرض طبيعي الرجل المستحيل والكلام ده ما زال موجود لحد دلوقتي على شكلين. شكل القصة الصغيرة اللي احنا كنا بنقراها احنا صغيرين ومجلدات مجمعة كل 9 أعداد في كتاب كبير. فده موجود وده موجود ولكن في كتب صغيرة بقى اللي اسمها نوفلات.
أيوة.
منها أعمال أحمد عثمان. أحمد عثمان عنده أكتر من سلسلة لسه احنا متكلمين عليه دلوقتي.
أيوة.
منهم سلسلة اسمها حلمي مهران. دي سلسلة جريمة 5 أعداد اللي نزل منهم فعلا الكتاب الواحد في حجم الكف الإيد.
أيوة. احنا عاوزين حاجات بسيطة يقدروا ان هم في الأجازة ينزلوا يشتروها تعودهم على القراءة يقعدوا عليها ما يزهقوش بمعنى أصح.
بالظبط. كله في حجم كف الإيد و200 صفحة بحد أقصى للكتاب الواحد.
طيب عاوز تنصح أي شاب أو شابة دلوقتي ناووا إن هم يدخلوا المجال والكتابة روشتة صغيرة؟
لو كتابة يكتب كل يوم زي ما اتفقنا، لازم يكتب بشكل يومي حتى لو هيكتب يومياته، حتى لو مش بيألف رواية أو بيألف قصة، اكتب كل يوم، اكتب الخواطر، عود نفسك على الكتابة. مش أنا اللي مخترع الكلام ده، ده أستاذنا الكبير نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كان عامل لنفسه جدول يومي بيكتب كل يوم من الساعة 4 للساعة 7 عصرا كل يوم.
عاوز ملوش مزاج ملهاش علاقة.
هو نفسه طلع في لقاء تلفزيوني وقال بعد كده مع التكرار ده الوحي أو النشوة أو الإلهام بيجي بالقوة الجبرية في التوقيت ده. يعني جسمي بيبرمج نفسه، العقل بيبرمج نفسه إن أنا حاجب لك إلهام لأفكار تكتبها دلوقتي في التوقيت ده.
أيوة.
فده ده مهم جدا، الكتابة اليومية هي مفتاح النجاح.
أستاذ طارق عز نورتنا، والوقت عدى معك بسرعة جدا.
ربنا يخليك يا فندم،
وشكرا لوجودك معنا في تسعينات اف ام. وعزيزي القارئ، دايما خلي عندك استثمار حقيقي في وقتك لأفكارك ونفسك، والقراءة دايما بتوسع المدارك. وأنا كنت معاكم دولة محي الدين لمدة نص ساعة في صبحنا وربحنا. صباح الفل عليكم، باي باي.